بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الكرماء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم كل خير، وأن يجعل هذا المجلس في صحيفة أعمالنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة وهم الإخوة الأفاضل في إدارة التوجيه والإرشاد برئاسة مدير إدارتها الأخ الفاضل الكريم محمد سهيل البهيري، جزاه الله كل خير، أن يجزيهم كل خير لتنظيمهم مثل هذه الندوات ومثل هذه المجالس التي أظن أن من لطيف قدر الله عز وجل أنها جاءت في وقت يموج فيه الناس بالكلام عن القيل والقال والخوض في فتن عظيمة مدرهمة. فالسعيد الموفق إخواني من أقبل على قلبه وصححه وأصلح ما فيه من زلل وخطأ ونقص، فإن كثيرا من الناس إذا أخبر أن عنده مرضا عضوية في القلب تجده قد يترك عمله ويبدأ يسافر إلى آخر الدنيا طالبا علاج قلبه. وأما إذا كان هذا المرض من أمراض الأديان التي تتعلق بالقلوب قد لا ينتبه لذلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. القلب إخوانا الكرام أولاه الإسلام عناية عظيمة جدا، فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يقول العلماء: القلب ملك، والأعضاء جنود لهذا الملك يأتمرون بأمره ويفعلون ما يطلبه منهم هذا القلب، أي هذا الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أترى قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. في هذا تأكيد وتنبيه أن أعمال القلوب لا بد أن يعتنى بها، وأننا نحرص على إصلاح قلوبنا. فالقلب الميت مصيبة كبيرة وعقوبة عظيمة جدا من رب العالمين. فمن أعظم العقوبات التي ما ينتبه لها إلا من وفقه الله عز وجل الطبع على القلوب، فهذه عقوبة من عند ربنا سبحانه وتعالى لبعض عباده تجده ما ينتبه. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قد يقول قائل: ما العلاقة بين الضحك وبين موت القلب؟ لأن الإنسان إذا لم يكن حريصا على تفقد قلبه قد لا ينتبه إخوان الأفاضل هل قلبه بخير وأمن وإيمان، أم قلبه والعياذ بالله يتخطفه الشيطان. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن العبد إذا أخطأ الخطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر سقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا حال وواقع بعض الناس، تجده منغمسا في الذنوب والمعاصي والبعد عن الله، تذكره لا فائدة، كأنك تكلم ميتا، كأنك تكلم جمادا. لماذا هذا؟ لأن القلب قد مات. نسأل الله العفو والعافية. انظروا رعاكم الله إلى خطورة عدم تفقد القلب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العفو والعافية. مثقال ذرة، الذرة إخوانا الكرام ما هي؟ صغار النمل. قال بعضهم أتيت بحبة واحدة من القمح ووضعت في الكفة الأخرى عددا من النمل، تجد بأن هذا النمل يكون في مقابل كم حبة من القمح حتى يكون ماذا؟ الميزان متساوي. يكون شيء يسير جدا ما يكاد يلقي الإنسان له وزن أو بار. إذا كان هذا في قلبك من الكبر قد يصدق عليك الوعيد وتحرم دخول الجنة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. لذلك عندما تكلم بعض الناس يقول لك الإيمان في القلب، العصاة أخواني بعضهم إذا نوزح يقول لك الإيمان في القلب، يقول نعم الإيمان في القلب، والإيمان أيضا في الجوارح والأعضاء. فلو كان في قلبك إيمانا عظيما إيمانا مرتفعا لظهر ذلك على الجوارح والأعضاء، ولما كان إيمان قلبك ناقصا ظهر هذا على الجوارح والأعضاء. نسأل الله عز وجل العفو واللطف والعافية. إخوان الأفاضل، أعمال القلوب والمسائل القلبية أولاها النبي صلى الله عليه وسلم وأولاها الإسلام عناية عظيمة. التوكل، المحبة، الخوف، الرجاء إلى غير ذلك من أعمال القلوب، نجد الآيات الكثيرة والمتوافرة والمتتابعة تتحدث عن مثل هذه الأمور وتتحدث عن مثل هذه الأشياء، مع التنبيه والتأكيد إخواني أن أعمال القلوب في الغالب يصعب أن نحدها بألفاظ أو بعبارات. لما تكلم ابن قيم الجوزية عن الاستعادة، بالله، قال: وهذه مرتبة الألفاظ والكلمات صعب أن تحيط بها، لأن الاستعادة معناها القرب من الله عز وجل. طيب تعال إلى موضوع القرب من الله، كيف ممكن يتكلم عن الإنسان؟ نتكلم عن القرب ممن؟ من الملك العلام سبحانه وتعالى، عن الإله الواحد المحبوب. والله إن الألفاظ تقصر والعبارات تنتهي قبل أن نحيط بشيء يسير جدا من منزلة هذه العبادة العظيمة. وكذلك التوكل إخوان الأفاضل، معنى التوكل اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور لله سبحانه وتعالى. اعتماد القلب على الله، كيف يتكلم الإنسان عن هذا الأمر وكيف سينسب عن هذا الأمر؟ العبارات تكسر، كلمات الإنسان تنتهي. يخجل الإنسان إخوان الأفاضل من أن يتكلم ويزعم بأنه قد أدى وأعطى هذا الموضوع حقه. ولكن ندور مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله في القرآن نذكر، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نذكر، فلا جديد عندنا. عندنا الوحي المطهر، كلام الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا أوعظ للقلوب من العناية بكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. مع التنبيه والتأكيد أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل. أحد يعرف الدليل؟ صحيح البخاري الدليل، يعني حتى ما يأتي الإنسان في باله شيء بعيد، في صحيح البخاري. تفضل. أحسنت. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أجمعين، قيل له، قال له عطاء بن يسار: أخبرني عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح الله بها أعينا عميا وأغلالا صما وقلوبا غلفا. فهذه المنزلة العظيمة سمي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، سمي النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، أي أنه حقق هذه العبادة وأتى بها على أكمل وجه وأتم وجه. مع التنبيه والتأكيد إخوان الأفاضل، أننا عندما نتكلم عن موضوع التوكل على الله، لماذا نذكر موضوع التوكل على الله؟ لأن الله عز وجل هو المتصف بصفات الكمال وصفات الجلال. وهنا أنبه على نقطة، لا بد علينا أن نتدبر في ألفاظ القرآن وألفاظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله عز وجل موضوع التوكل في القرآن الكريم، ربط التوكل في كثير من الآيات، ربط التوكل إخوان الكرام في جميع الآيات بالله عز وجل، وفي بعض هذه الآيات ربط التوكل بالله مع ذكر صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، كأنه يقول يا معاشر المسلمين توكلوا على من هذا حاله ونعته وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا تتوكلوا على العبد الضعيف القاصر الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ويمثل هذا في القرآن العظيم، قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي، ثم ذكر رب العالمين الذي لا يموت. لماذا؟ الإنسان حي ولكن حياته قاصرة، حياته ناقصة، حياته فيها موت، أما الله عز وجل لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. أنت الآخر فليس بعدك شيء، هكذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى. إذا نتوكل على الله، لماذا؟ لأنه الذي اتصف بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكيف يعتمد الإنسان على غير الله؟ كيف يلجأ لغير الله؟ كيف يتوجه لغير الله؟ هذا أمر لا بد عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه على هذا الخلل الجسيم العظيم. قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم. لاحظوا رعاكم الله أنه ذكر هذين الاسمين، توكل على العزيز أي القوي القاهر سبحانه وتعالى، على الرحم توكل على العزيز الرحيم ذو الرحمة الواسعة الشاملة. ما معنى هذه الآية؟ الذي له القوة والذي له الرحمة الكاملة هو الذي يتوكل عليه. توكل على العزيز لأنه إذا قضى أمرا قال كن فهو يكون، فلا توجد عندك وساوس ولا يوجد عندك قلق ولا يوجد عندك اضطراب، لأنك لجأت إلى من؟ لجأت إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. الرحيم الذي يعلم فقرك، يعلم حالك، يعلم إنابتك، يعلم ذلك له سبحانه وتعالى فيرحمك ويعطيك عطاء عظيما. في الآية الأخرى إخوان الكرام ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عزيز ذكرنا معناها، حكيم أي أنه سبحانه وتعالى كل ما سيقدره لك إنما هو لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهو الحكيم وهو ذو الحكم سبحانه وتعالى. وأيضا ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي أنك إذا اعتمدت وتوكلت على الله لجأت إلى الكريم الملك سبحانه وتعالى. تتوكل على من؟ على الذي قال عن نفسه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تتوكل على من؟ الذي ملك من ملائكته ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا ملك من الملائكة، عبد من عبيد الله. إذا كان هذا نعت الملائكة فكيف بنعت الملك العلام سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال ربنا سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال ربنا عز وجل إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وانظر رب العالمين كيف ذم الذين يتوكلون على غيره سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. الآن سيأتيك المجد والثناء على الله سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا المعنى واضح وبين إن شاء الله تعالى لدى الجميع. ولكن إخواني وأخواتي الكريمات أذكر دائما أن هناك أمور نظنها من الواضحات ولكنها تخفى على كثير من المسلمين. ألا يوجد الآن أشخاص من المسلمين يتشاءمون ببعض الأشياء التي تقع أمامهم؟ يعني ما يتوكلون على الله حق التوكل. إذا أراد أن يسافر وسمع صوت الغراب بعضهم والله يا إخوان لا يسافر أبدا في هذا اليوم. لماذا؟ يقول سمعت صوت الغراب وأخشى أن يقع شيء. أين التوكل على الله؟ أين امتثالك لقول الله عز وجل وكفى بالله وكيلا؟ اشترى سيارة معينة، أول ما أخرج هذه السيارة وقع له حادث. كلما رأى سيارة من هذه النوعية تشاءم، انقبض قلبه. أين اعتمادك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى؟ كم الآن إخواني وأخواتي من المسلمين يعلقون على بيوتهم خرزات، زجاجات فيها قاذورات أو فيها بعض الأطعمة أو فيها بعض الأشربة يزعمون أنها تدفع العلم. وين اعتمادك وتوكلك على الله عز وجل؟ الآن قل لبعض الناس فلان الفلاني ساحر، تجدهم يخافون خوفا عظيما، يكاد هذا الخوف يطيح ويطير بقلوبهم. أين امتثالك لقول الله عز وجل له ما في السماوات له ما في الأرض سبحانه وتعالى؟ أين استجابتك لما ذكره الله في القرآن ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ هذه وقائع نعيشها وحال سيئة رديئة موجودة عند بعض أبناء المسلمين. رأيت مرة في بعض الدول أحدهم ابتلي بالمخدرات والمسكرات والعياذ بالله، ذهب إلى بعض القبور يطلب منها أن تشفيه من هذه الأشياء. سبحان الله العظيم، وين اعتماد القلب على الله عز وجل؟ ذاك من هذا. انظر إلى حال بعض الناس يبتلى بمرض فتسود الدنيا في وجهه. حتى سمعنا بعض المسلمين يقول أفكر في الانتحار، تعبت ما أستطيع على مشاكل الدنيا. أين اعتمادك على الله؟ أين امتثالك لقول الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم سبحانه وتعالى؟ حتى في المرض رحمة وخير وبركة عظيمة جدا لك، ولكن كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وكما قال ربنا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لابد يذكر الجميع أننا نتوكل على من؟ على رب، على الله سبحانه وتعالى. أواخر الآيات في سورة الحشر التي فيها ذكر الأسماء الحسنى، من تدبرها وقرأها بتأني وتروي وتفكر وتمعن في هذه الآيات لعل قلبه إخوان الكرام أن يسقط تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من أعظم فوائد ومقاصد التوكل أنك بالتوكل تثني على من؟ تثني على الله سبحانه وتعالى. وما من أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. لذلك الأدعية المتضمنة لمدح الله والثناء على الله يكون جزاؤها عظيم جدا. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. طيب واحد يقول لك أنا ابتليت بمرض، مرض عضال، مرض والعياذ بالله خطير، مرض قد يكون الذين يصابون به مصيرهم معروف عند كثير من الناس. توكل على الله عز وجل وارض بحكم الله وفوض أمرك إلى الله واعتمد على الله عز وجل. طيب بعض الناس يقول لك توفى أبنائي في حادث سيارة، ماذا أصنع؟ توكل على الله، فوض أمرك لله، هذه أمانة أعطاك إياها رب العالمين يأخذها متى يريد سبحانه وتعالى. خسرت في صفقة تجارية أموال كثيرة ذهبت عليك، خدعك أحد الأشخاص واختلس منك هذا المال، اعتمد على الله وتوكل عليه ولا تظن بأن الله يترك خلقه سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طيب إخوانا الكرام، ما فضائل التوكل التي وردت في نصوص الكتاب والسنة؟ مع التأكيد إخواني وأخواتي أن الآيات التي ستسمعونها والأحاديث التي ستسمعونها مرت على الأغلب إن شاء الله تعالى، ولكن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم من حفظ القرآن ولا تعلم القرآن؟ أجيب، تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن عرف معاني كلام الله عز وجل، وتعلم تلاوة القرآن الكريم، لا شك ولا ريب في هذا. فلذلك هناك نصوص نحفظها تمر علينا بشكل كبير جدا، ولكن نقصر في التأمل والتدبر فيها. المتوكل يحبه الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل إن الله يحب المتوكلين. تخيل رحمك الله لو قيل لك بأن الرئيس الفلاني ذكرك بالاسم في المجلس ويحبك حبا عظيما، كيف يكون حال الإنسان؟ كيف يكون قلب الإنسان؟ فكيف إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يحب هذا العبد؟ انظر إلى الخيرات التي سيجنيها وينالها العبد الذي يحبه رب العالمين. ما جزاؤه؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. جزاء عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان بعض الصالحين ماذا يقول؟ ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. كل واحد يزعم أنه يحب الله عز وجل، ولكن الأمر العظيم أن يحبك رب العالمين ويتقيك من هؤلاء البشر ويقربك ويصطفيك ويختارك. لماذا؟ بالتوكل والإنابة والاعتماد على الملك سبحانه وتعالى. طيب أخوان رعاكم الله عز وجل، التوكل من الذي أمر به؟ أمر به سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الله عز وجل؟ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآية فيها عدة منافذ وفضائل للتوكل. أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل على الله. طيب نحن مع تقصيرنا وذنوبنا ومعاصينا ماذا يكون حالنا؟ هنا تنبيه إخواني، فأعرض عنهم وتوكل على الله. زملاء العمل تنصحهم يردون عليك برد قبيح، أعرض عنهم وتوكل على الله. الأبناء تأمرهم بالصلاة وهم يردون عليك برد قبيح، أعرض عنهم. ما معنى أعرض عنهم؟ لا تلتفت لسبهم وادعهم إلى الله وتوكل على الله. طيب الأبناء، لأن أخواني بعض الأبناء براء صالحين يأمرون والدهم أو أمهم بالخير، والوالد أو الأم يردون عليهم بكلام قبيح، ماذا نقول لهم؟ أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لذلك إخواني بعض الناس ماذا يقول؟ أنا سويت اللي علي والباقي على الله. نقول لا، قل فعلت ما أقدر عليه وتوكلت على الله. لاحظتم إخواني؟ حتى نبين ونؤكد على موضوع التوكل وأهمية التوكل وأهمية تحقيق هذه العبادة العظيمة. من صفات أهل الإيمان أنهم يتوكلون على الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وماذا قال الله عز وجل؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب سؤال، وين فضل التوكل في هذه الآية؟ أسألكم أنا هذا السؤال، وين فضل التوكل؟ التوكل من علامات المؤمن. طيب وبعدين؟ من يعرف يطعي؟ اسمك؟
أحمد سعد.
تفضل.
زيادة الإيمان.
صحيح زيادة الإيمان، بس بعد نريد فائدة. كلامك ليس خطأ وكلامك طيب وجميل، نريد فائدة أكبر من هذا. عبد الرحمن سالم وين؟ وين سالم؟ ما حضر؟ موجود؟ طيب زين تفضل.
حصر الله خير صفات المؤمنين في هذه الأوصاف بقول إنما.
أحسن، كلام طيب وجميل، بس هناك فائدة أخرى. هذه الآية سيقة بساق المدح أو الذم. المدح، فمن فضائل وفوائد التوكل أن الله يمدح المتوكلين ويجعلهم صفوة أهل الإيمان. لاحظوا من الفائدة أخوان أن الله عز وجل يثني على هؤلاء من بين سائر المؤمنين ويجعلهم صفوة المؤمنين. لذلك التوكل حرص عليه الناس حتى في الشرائع السابقة، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل الصلاح ومعرفة الله يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كانوا يخافون من هؤلاء القوم، من هؤلاء الضلال، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب مثال آخر، نوح عليه الصلاة والسلام، ودوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. لذلك الداعي إلى الله إن لم يتسلح بسلاح التوكل فليراجع نفسه وليبكي على نفسه. أخواني وأخوات، لا بد تتسلح بالتوكل العظيم على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن يعقوب عليه الصلاة والسلام، شوف المصيبة العظيمة التي وقعت عليه، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. من تفسير هذه الآية أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خشي على أبنائه العلم، فماذا قال لهم؟ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هاجس بعض الناس في الخوف من العلم والحسد يوقعهم والله في شركيات ويوقعهم في محرمات. اليوم يتصل بأحد الأشخاص ويقول أريد أن أسكن في منزل جديد وأريد أن أذبح ذبيحة في هذا المنزل، هذا الأمر ما يصح لأن هذه الذبيحة ما صيغت بساق الشكر لله والحمد لله عز وجل، وإنما بعض الناس يذبحها خوفا من العين، خوفا من الحسد. يشتري بعض الناس سيارة يذبحون الذبيحة يلطخون السيارة بدم هذه الذبيحة. وين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ طيب اشتريت سيارة وقع حادث، توكلت على الله، الحمد لله رب العالمين، هذه أمور مقدرة، هذه أمور مكتوبة مضروبة عند ربنا سبحانه وتعالى. فانظروا بارك الله فيكم إلى فضيلة وأثر التوكل الذي يجب أن نعلمه أبنائنا وبناتنا حتى يحفظون إن شاء الله تعالى. وطبعا كيف نعلم أبنائنا وبناتنا ونحن ما تعلمنا؟ لا يصح مثل هذا. إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتلحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي.
يعني إذا قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، عندما تخرج من منزلك حفظت من كل سوء وحفظت من كل شر، وهذا خير عظيم جدا. عندك أبناء شيخ علمتهم هذا الدعاء؟ كيف؟ الله يحفظه يطول عمره على الطاعة. الشيخ تحفظ هذا الدعاء؟ نعم، هذا والله مهم إخوان نحفظه، نعلم حتى من سقف البيوت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم جويري رضي الله عنها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد الكلمات. البيوت إذا كان فيها ذكر رب العالمين كانت البركة نازلة فيها، وإذا كان فيها مزامير الشيطان وأشياء التي ما يحبها الرحمن سبحانه وتعالى قلت البركة فيها، وهذا أمر واضح وبين ومعلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى، لا قد التقم صاحب القرن قرنه واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني كيف أنا آمن في هذه الدنيا والإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور قد حنى رأسه ينتظر فقط أن يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ، هذا أمر عظيم. ثقل على الصحابة الكرام، فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما ثقل عليهم ذلك ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يعني عند الخوف عند القلق اعتمد على الله وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، تحفظ من كل سوء من كل شر. الذين يتوكلون على الله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا أمر وفضيلة عظيمة جدا لهؤلاء الأشخاص. طيب إخوان، لابد نربط موضوع التوكل بالأحداث الحالية، بالفتن العظيمة التي تجري لهذه الأمة. والله سيتم الله عز وجل أمر هذا الدين بعز عزيز أم بذل ذليل، وسيكتب الله عز وجل النصر والتمكين لهذه الأمة، ويبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. لكن واجبنا التسليم لنصوص الكتاب والسنة واتباع قال الله وقال رسوله، يكتب لنا كل خير مهما طلبنا العزة. بغير نصوص الكتاب والسنة ستكتب علينا الذلة والصغار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تسمع بعض الناس في خضم هذه الفتن، أنا أقول رأيي أظن أتوقع، معك الله أرحنا من هذا الكلام، تعبنا من هذا الكلام، نريد قال الله، نريد قال رسوله، ونثق بأن هذه محنة في ثناياها منح عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. من فوائد إخوان الكرام كان فيها من استشعار جانب الأخوة الإسلامية وجانب الأخوة الدينية، واستنكار إراقة دماء الأبرياء وتقاتل المسلمين بعضهم مع بعض. هذه من حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك نعتمد ونتوكل على الله أن الله سيكتب لهذه الأمة النصر والتمكين بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، موضوع القلق من الرزق والتنكير العظيم فيه، حتى أن بعض الناس يصدف عبدا للدينار وعبدا للدرهم، يبذل الأسباب وتوكل وفوض أمرك إلى الله يأتيك الرزق العظيم. أما الإنسان يعيش في قلق، يعيش في اضطراب، يعيش في هم، يعيش في غم، يصبح كأنه يهبط هذه الوظيفة، لا يصح لنا هذا ولا يجوز لنا هذا. التوكل على الله حتى في تربية الأبناء. بعض الناس يقول لك يا أخي كيف ربي عيال، الوضع والمجتمع وفي تغيرات وفي تطورات، توكل على الله، ابذل الأسباب وتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. أنبه إخواني الكرام على خطأ شائع عند بعض الناس: توكلت على الله ثم عليك. لا يجوز هذا الكلام، حتى بلفظ ثم، توكلت على الله ثم عليك، لا يصح مثل هذا. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي، وعمل القلب لا يصح أن تتوكل فيه على المخلوق، وإنما تتوكل فيه وتفرده لله واحد سبحانه وتعالى. وأختم إخوان الكرام بهذه الأبيات الجميلة في الثناء على الله، وانظر إلى حسن توكل أهل المعرفة بالله عز وجل على الله سبحانه وتعالى. القحطاني صاحب النونية الصوفية ماذا يقول؟ أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وساترت عن أبصارهم عصيان، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخوان. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبت بعد كرامة بهواني، لكن سترت مثالبي ومعايبي وحملت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والبدائم كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي رب بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده المتوكلين، وأن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.